الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في الوقت الذي كانت أنظار العالم تراقب عن كثب ما ستتمخض عنه جلسة الكونغرس الأمريكي، سواء بالتصويت لصالح الضربة ضد سوريا أم بعدمه، جاءت المبادرة الروسية حول الكيماوي السوري لتخلط الأوراق وتقلب الطاولة رأسا على عقب. إسرائيل أصيبت بما يشبه الصدمة، فالتزمت الصمت في بادئ الأمر وبعدها تدرجت في مواقفها. من الشك بنجاح المبادرة إلى تقبل المتغيرات بعدما أصبحت أمرا واقعا، لذا حاولت استغلال التطورات لتطالب بتدمير الكيماوي السوري وعدم الاكتفاء بالمراقبة الدولية عليه.
المبادرة الروسية شكلت لدى الإسرائيليين أحباطا كبيرا بعدما شمر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ساعديه وطلب من اللوبي اليهودي الضغط على أعضاء الكونغرس للتصويت لصالح الضربة. وفي توقيت قاتل تناثرت أحلام إسرائيل فجأة في ضرب عدوتها اللدود سوريا وما تمثله من محور معاد، فكالت الاتهامات للمبادرة الروسية تارة بالمؤامرة وأخرى بتعداد الرابحين، بوتين والأسد وإيران وحزب الله. أما الخاسر الأكبر فهو الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإسرائيل وتركيا والسعودية وبقية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع. قادة العدو تجريد سوريا من سلاحها الكيماوي أولا. الإعلام الإسرائيلي: الأسد هو الرابح الأكبر في الجولة الأخيرة مقابل الولايات المتحدة. وفي فقرة من دون تعليق، الإسرائيليون يجلدون منتخبهم لكرة السلة.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عين على العدو. البداية مع شريط إخباري يعرض أهم الأحداث التي جرت داخل الكيان العبري هذا الأسبوع. قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على توصية وزير الحرب موشي يعلون تمديد فترة ولاية رئيس الأركان بني غانتس سنة إضافية لتصبح 4 سنوات، ووصف نتنياهو غانتس بأنه الرجل الصحيح في المكان الصحيح. سقطت 3 قذائف هاون مصدرها الجانب السوري في منطقة تل فارس في الجولان المحتل، ولم تدي إلى سقوط إصابات أو إحداث أضرار. وقال الجيش الإسرائيلي إن القذائف هي نتيجة المعارك الجارية بين الجيش السوري والمسلحين، مؤكدا أنه سيمتنع عن الرد. قال أبراهام فوكسمان رئيس الرابطة اليهودية الناشطة في الولايات المتحدة إن الكثير من الحاخامين اليهود هناك يساهمون بحث اللوبي اليهودي على ممارسة الضغط على أعضاء الكونغرس من أجل توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا. قرر سلاح الجو الإسرائيلي نصب منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ في القدس المحتلة، وقالت مصادر عسكرية إن هذا الإجراء هو ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تقوم بها إسرائيل لنشر هذه المنظومة في مختلف المواقع في إسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تنعم بالهدوء بسبب النشاط الواسع الذي تقوم به أجهزتها الأمنية، ولا يعرف الجمهور الواسع إلا جزءا مما يجري بهذا الصدد، موجها الشكر إلى هذه الأجهزة. وأضاف إنه عندما تكون المنطقة هائجة فإن الحفاظ على الدولة كجزيرة من الطمأنينة يعد أمرا مهما. قدمت إسرائيل احتجاجا شديد اللهجة إلى الإدارة الأمريكية بسبب تسريب المسؤولين الفلسطينيين معلومات تتعلق بالمفاوضات الجارية بين الجانبين. واتصل المبعوث الخاص لنتنياهو يتسحق ملخو بالمبعوث الامريكي مارتن اندك معتبرا ان هذه التسريبات انتهاك لجميع التفاهمات التي تمت مع الجانب الامريكي. قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة أفيغدور ليبرمان إنه لا يتوقع حدوث أي اختراق مهم خلال جولة المفاوضات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نظرا إلى الظروف الموضوعية التي ما زالت غير ناضجة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين. أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إسرائيل ستقدم 1,100,000 دولار إلى عائلة بنزيجر المعروف بسجين إكس عميل الموساد الذي انتحر في السجن. وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي من دون أن تقر إسرائيل بالأخطاء المنسوبة إليها. قرر المدعي العسكري الإسرائيلي اللواء داني عفيروني إغلاق ملف التحقيق في مقتل المواطن الفلسطيني باسم أبو رحمة الذي قتل قبل 4 أعوام ونصف عقب إصابته بقنبلة مسيلة للدموع أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قرية بلعين في الضفة الغربية. قتل أحد عمال البناء وأصيب 5 آخرون بجروح في شارع هرتزل في تل أبيب إثر انهيار مبنى بشكل مفاجئ، وسوف يتم التحقيق مع المهندس المشرف على أعمال الترميم لمعرفة كيفية انهيار هذا المبنى ولماذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
الكاتب والباحث السياسي الدكتور زياد الحافظ، أهلا ومرحبا بكم. طبعا الحديث على ما يبدو لا يزال هو الموضوع السوري يأخذ حيز من الاهتمام في الصحافة الإسرائيلية اليوم. المبادرة الروسية خلطت الأوراق من جديد على ما يبدو بعد الحديث عن الحرب، ويعني صرنا على مشارف حرب كنا بالفترة الأسبوعين المنصرمين، اليوم الحديث وكأنه هنا الحرب يعني أجلت إلى أجل غير مسمى، الحديث عن مبادرة روسية. ثم من يرى أن هذه المبادرة هي وليدة لحظة، وثم من يرى أنه هي وليدة سياسات عامة قامت بها روسيا وأمريكا وتجلت بقمة 20 من تحت الطاولة، صار هناك نوع من التسوية. برأيك كيف تقيم هذه المبادرة وكيف تنظر إلى هذه المبادرة في هذه المرحلة بالذات؟
هذه المبادرة تدل على أن المزاج العام دوليا وإقليميا ليس في مكان التقبل حرب شاملة في المنطقة، وبالتالي أتت هذه المبادرة لتعطي مخرج مقبولا لمن كان يدفع بسياساته غير المدروسة وغير المحسوبة إلى انفجار شامل في المنطقة. عندما وضعت الإدارة الأمريكية نفسها في نوع من المربع ولم تستطيع أن تخرج عنه فيما يتعلق بموضوع الكيماوي، أطلقت موضوع الحملة العسكرية أو عدوان عسكري محدود. تبين من خلال ردود الفعل السورية والإيرانية والدولية أن ليس هنالك من شيء يضمن محدودية الضربة. زيارة فلتمان إلى إيران وزيارة السلطان قابوس إلى إيران كانت لإقناع القيادة في الجمهورية الإسلامية أنه اضمنوا لنا أنه ما يكون في رد. فقيل لهما بشكل واضح دون أي التباس، لا أحد يستطيع أن يضمن الرد. كما أتى الموقف الروسي يقول ليس هنالك أي عدوان، يعني هذه حرب شاملة. وطبعا الموقف السوري، والذي زاد الطين بلة إذا جاز الكلام، ما سمعته وقرأته في الولايات المتحدة الصمت المرعب لحزب الله، يعني كأنه كان أفعل
من الكلام.
إذن وتتويجا لكل ذلك كانت حادثة الصاروخين التي والملابسات حول إطلاق هذا الصاروخين وإسقاطهما في البحر المتوسط هي التي حسمت كافة الشكوك والترددات أن أي مبادرة عسكرية عواقبها ستكون وخيمة ولا أحد يستطيع أن يضمنها.
هو على ما يبدو يعني أحد من الأطراف لم يتقن سياسة حافة الهوية بشكل من الأشكال. سنحاول أن نقارب هذا الموضوع، ولكن بعد هذا التقرير الذي يعرض يعني لإسرائيل كيف تفاعلت إسرائيل مع موضوع مسألة الضربة على سوريا، أربكت المبادرة الروسية إسرائيل فتعاملت معها بالصمت في البداية، ثم تدرجت بمواقفها لتطالب بتدمير السلاح الكيماوي السوري، وبدأت بما يشبه بالحملة الإعلامية لتجند لها كبار قادة الكيان الذين شككوا بالتزام الرئيس السوري بما تعهد به حول السلاح الكيماوي.
فيما كانت إسرائيل تسعى بكل جهدها عبر اللوبي اليهودي للضغط على أعضاء الكونغرس للتصويت لصالح توجيه ضربة لسوريا، جاءت المبادرة الروسية لوضع الكيماوي السوري تحت المراقبة الدولية لتخلط الأوراق وتربك في من تربك إسرائيل التي التزمت الصمت في البداية ثم تدرجت في مواقفها من المبادرة وكيفية انعكاسها على إسرائيل إلى محاولة استغلال المبادرة لتحقيق هدفها القاضي بتدمير السلاح الكيماوي وليس مجرد الاكتفاء فقط بالمراقبة الدولية. ولتحقيق هذا الهدف خرج وبشكل منسق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان شمعون بيريز بحملة دبلوماسية وسياسية للترويج لهذه الدعوة.
إسرائيل تميد تخال وتجن على عצما بكوخوت عצما نجد كل يوم اخشاب צריך להבטיח שהמשטר הסורי יפורק מן הנשק הכימי.
על אמינותו של אסד בקיום ההסכם אין לסמוך, אבל על ארצות הברית אפשר לסמוך.
בירושלים מסתכלים על ההצעה הזאת בחשש ומבקשים לנהוג מאוד בזהירות. גורמים מדיניים מאוד בכירים ומוכרים אבל בעילום שם אומרים לנו הערב כך: צריך לבדוק היטב שזו אינה מניפולציה שנועדה להוריד מהפרק תקיפה ולמסמס את הפתרון של פירוק סוריה מנשק כימי, ולכן צריך להיזהר מתרגיל במרכאות רוסי סורי.
الولايات المتحدة وعبر كبار مسؤوليها حاولت طمأنة المخاوف الإسرائيلية وأنها ستقوم بمعالجة المشكلة السورية بوسائل دبلوماسية، وفي حال فشلت فإنها ستلجأ إلى الخيار العسكري، حيث أبدت إسرائيل خشيتها من أن يشجع الضعف الأمريكي حيال سوريا إيران في استكمال برنامجها النووي، ما سيدفع إسرائيل لمواجهة هذا التهديد منفردة.
Syria's use of chemical weapons also threatens our friends and partners along its borders. It increases the risk that terrorist groups like Hezbollah.
ונתניהו מסיים את חשדותיו בכך שהוא חושש שהחולשה הזאת, מה שמתפרש כחולשה כלפי סוריה, נקלט היטב באיראן כמשהו שמראה שהמערב לא מסוגל להתמודד עם איום שהוא הרבה הרבה יותר קטן לכאורה מהאיום האיראני.
وزير الحرب الإسرائيلي موشاي علون دعا الإسرائيليين إلى الاعتماد على أنفسهم وقوة الردع لديهم، لأن إسرائيل تجهل حتى الآن كيف سيتصرف العالم مع استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
دكتور زياد، على ما يبدو إسرائيل حاولت الضغط قدر المستطاع على الكونغرس الأمريكي من خلال اللوبي اليهودي ومنظمة الأيباك وغيره، وحتى السفير الإسرائيلي في أمريكا حاول أن يقوم بدور ما. برأيك اليوم مع تأجيل موضوع الحرب بشكل أولي يعني، وربما يمكن إلغاء موضوع الحرب على مستوى الأجندة الأمريكية، هل يمكن اعتبار هذا الأمر فشل للدبلوماسية الإسرائيلية، أم فشل لحكومة نتنياهو، أو فشل للأيباك وللوبي الصهيوني في أمريكا؟ في أي إطار تقيم هذا الموضوع؟
يعني هو فشل لجميع هذه العناصر، ولكن في البداية يجب أن نعي أن المزاج في الولايات المتحدة الشعبي والذي ينعكس بضغوط واضحة على الكونغرس مزاج غير مؤيد لأي عملية عسكرية، ليس فقط في سوريا ولا في المنطقة. لا يجب أن ننسى أن أوباما أتى بخطاب سياسي واضح وهو إيقاف حروب الولايات المتحدة. هذا المزاج يعني كاسح، يعني ضغوطات الأيباك لن تستطيع أن تغير ما في آخر المطاف. أيباك فعاليتها عندما يكون هنالك نوع من التوازن بين الرأي ورأي معاكس، أما لما الأكثرية الساحقة حتى داخل الكونغرس بسبب الضغط الشعبي، يعني هنالك من إذا استمعنا إلى جلسات الاستماع نرى مدى قلق النواب والشيوخ الذين كانوا يطلقون آلاف الرسائل يوميا من ناخبيهم، ولا ننسى أن هنالك انتخابات فرعية على العام المقبل، أن لا حرب ولا نقبل بحرب، خاصة في ظل الواقع الاقتصادي المتردي، وخاصة في أن النتائج العسكرية سواء في العراق أو في أفغانستان كانت سلبية للغاية، وأن سوريا على قول المسؤولين الأمريكيين لا تشكل مصلحة استراتيجية ولا تهدد بشكل مباشر المصالح الأمريكية، وخاصة تقارير المؤسسة العسكرية ورسالة رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية التي الذي قال فيها بوضوح دون أي التباس أن أي عمل عسكري على سوريا سيقوي أعداء الولايات المتحدة، وبالتالي ليست لنا أي مصلحة في التدخل في هذا الموضوع. ولكن المأزق السياسي الذي وقعت فيه إدارة أوباما عبر التصريح ربما غير المدروس أنه هنالك خط أحمر، تم التراجع عنه عندما قال في بيترسبورغ لست أنا من في 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 ستوكهولم قبل قمة بيترسبورغ، لست أنا من حدد الخط الأحمر بل العالم بأكمله في المعاهدات والحظر إلى آخره. يعني هنالك كان واضح التملص، ولكن بسبب هذا الموقف يعني الذي لا يستطيع أن يكمله أصبحت مصداقية وهيبة الولايات المتحدة ورئيسها في المحك.
على المحك.
ولكن السؤال، هل قضية المصلحة الهيبة والمصداقية تبرر الذهاب إلى حرب؟ هل تستطيع الولايات المتحدة أن تمتص إلى حد كبير نتائج السلبية لفقدان الهيبة والمصلحة؟ بات واضحا أن رأي الكونغرس ورأي الشعب الأمريكي أنها تستطيع. هناك إقرار أن سمعة الولايات المتحدة وهيبتها ومصداقيتها ضربت بشكل أساسي، ولكن هذه خسارة أقل بكثير من الخسارة المعنوية والمادية التي كانت تتحملها
بسبب الحرب.
بسبب الحرب.
الحديث عن الرأي العام ربما هي لأول مرة يعني تاريخ السياسات المعاصرة يتم الحديث عن الرأي العام كمحدد لشكل معين من الحروب. برأيك هل باتت الحرب على سوريا بموجب هذا المعطى، يعني هل باتت الحرب على سوريا يعني طي الزمان، هل صارت خلفنا هذه الحرب أم أنه لا تزال إمكانية هذه الحرب واقعة وبالتالي يجب أن تكون السياسات متوازنة في هذا الخصوص في رؤيتنا لهذا الموضوع؟
أنا كنت من يعني القلائل الذين لم يؤمنوا في يوم ما بجدية القيام بعملية عسكرية لأسباب موضوعية ليست لقضايا رغبوية، وبات واضحا أن الظروف الموضوعية لم تكن مؤهلة للقيام بهذه العملية، وهذه الظروف الموضوعية ازدادت فعالية إنجاز الكلام في المرحلة الحالية. لذلك يمكن القول أن احتمالات عملية عسكرية في المدى المنظور أصبحت ضئيلة جدا، ولكن لا أسقط عنصر الحماقة من طرف ما أن يجر الأمور إلى
ما لا تحمد عقبة.
تمام. ولكن حتى هذه الساعة ليس هنالك من دليل أن نحن في ذلك المسار. يعني بمعنى آخر اليوم المرحلة هي مرحلة سياسية، هذا لا يعني أن أعداء الدولة السورية يعني الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة مع بعض الدول الإقليمية من تركيا وبعض الدول العربية ستتوقف من تغذية الحراك العسكري في سوريا. نعم. واستمرار النزيف
وحتى بعض خصوم سوريا تحديدا يعني حتى كانوا مصرين على تحريك الرأي العام بأمريكا من خلال يمكن هذا التوجه اللي عم نشوفه،
ولكن هذه أنا في رأيي معركة خاسرة مهما، لأنه إذا طبعت السجال حول موضوع الكيماوي هنالك شكوك في مصداقية هذه الادعاءات، وإذا تم إثبات استعمال الكيماوي فقد يكون أيضا للمعارضة المسلحة دور أساسي في ذلك الموضوع. والموقف الروسي الرسمي كان واضحا بتهمة المعارضة المسلحة باستعمال الكيماوي، إذن لم يعد هنالك حديث أحادي البعد أنه طرف واحد هو الذي استعمل.
نعم.
هذا يعني
يزيد من الضبابية حول الضبابية
ويخفف من إمكانية تغيير مزاج الرأي العام.
نعم.
وحتى لو سلمنا جدلا أنه ثبت بدون أي شك أن الدولة السورية هي التي استعملت، فهذا لا يشكل مبرر عند الرأي العام الأمريكي للقيام بمغادرة. فيقول الرأي العام الأمريكي وعبر ممثليه من نصبنا شرط العالم.
هالسؤال هذا على ما يبدو يعني سؤال مفارق في أمريكا أن يسأل الرأي العام من نصبنا أن نكون شرطي العالم
بسبب التراجعات.
طبعا طبعا سنتابع حديثنا ولكن بعد هذه الفقرة من أقوال الصحف الإسرائيلية. أبرز تعليقات الصحافة الإسرائيلية لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
بقيت التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا محور اهتمام الصحف الإسرائيلية، ودخلت أخبار المبادرة الروسية حول الكيماوي السوري بقوة في اهتمامات المعلقين والكتاب في هذه الصحف، حيث أكد المحلل السياسي في صحيفة يدعوت أحرانوت أتيلا شومبليفي أنه صحيح أن إسرائيل التزمت الصمت من الناحية الرسمية إزاء احتمال توجيه ضربة إلى سوريا، غير أن زعمائها وفي مقدمتهم نتنياهو ويعلون وبيريس وجهوا تهديدات متكررة إلى سوريا من عواقب أي هجمات ضد إسرائيل، ما يدل بوضوح على أن إسرائيل لم تقف على الحياد. فيما اعتبر الكاتب في صحيفة هارتس حامي شاليف أن التأييد العلني للإدارة الأمريكية من جانب المؤسسة اليهودية الموالية لإسرائيل ربط مصير إسرائيل بمصير الرئيس أوباما، من هنا فإن الفيتو الذي قد يفرضه الكونغرس ضد قرار الرئيس الأمريكي لن يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بهيبته، إنما سيشجع إيران وحلفائها على إلحاق الضرر بمكانة إسرائيل واللوبي المؤيد لها. أما الخبير في الشؤون السورية إيال زيسر فكتب في صحيفة إسرائيل اليوم أن الرئيس السوري يدرك أنه في ظل الظروف الحالية لا يستطيع إعلان انسحابه من الحياة السياسية. لقد كان الأسد وسيبقى براغماتيا ومنطقيا، وفي حال قدموا له اقتراحا غامضا بالتخلص من السلاح الكيماوي بمساعدة روسيا فلا سبب سيمنعه من قبول ذلك. فيما ذهب الكاتب في صحيفة معاريف مردخاي كدر إلى أنه يبدو اليوم أنه يجري من وراء الكواليس توصل لاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة يقضي بفرض رقابة دولية على مخازن السلاح الكيماوي، فهناك أسباب عدة تدفع أوباما إلى الإحجام عن الهجوم ضد سوريا، وأهمها أن الأهداف العسكرية ستكون قليلة، والجيش السوري وزع الأسلحة الكيماوية في الكثير من المواقع، كما إن زيادة القوى البحرية الروسية في البحر المتوسط لا تشجع أوباما على ذلك. صحيفة هارتس في افتتاحيتها علقت بالقول إن الرئيس باراك أوباما يخوض حربا يائسة ليس ضد الأسد فحسب بل من أغلبية الجمهور الأمريكي، وهو ما دفعه إلى الطلب من اللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل إيباك باستخدام نفوذه لدعم الهجوم على سوريا. وفي جميع الأحوال لا يحق لإسرائيل أن تحث الآخرين على عمل عسكري، فالشعب الأمريكي يحق له وحده قرار السلم والحرب. الخبير في الشؤون المصرية السورية يهودا بلنجا رأى في صحيفة معاريف أن الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان يتقلب في قبره غضبا، حيث إنه بعد مرور نصف قرن على نجاحه في الانتصار على إمبراطورية الشر السوفيتية استطاعت روسيا العودة مجددا إلى الصورة في الصراع على النفوذ في العالم، ويعود الفضل في ذلك إلى إدارة الرئيس أوباما الذي نجح في زعزعة قوة الردع الأمريكية. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام جولتنا على أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية. عودة إليك بشار ولضيفك الكريم.
مع الشكر للزميلة رجاء. طبعا أنا سأبتدئ مما تحدثت به صحيفة معاريف يعني وتحديدا يهودا بلنجا، تحدث عن أنه الرئيس الأمريكي السابق ريغان كان عنده سياسة للاحتواء الامتداد السوفيتي بشكل من الأشكال، بسبب سياساته يعني استطاع أن يشكل نوع من الاحتماء ويعمل يعني نوع من سياسة ردعية للاتحاد السوفيتي من خلال الاحتواء. اليوم أوباما من خلال تردده وإرباكه على ما يبدو أتاح الفرصة لروسيا للعودة ولعب دور يعني إقليمي وعالمي. برأيك هل المشكلة أو الإشكالية هي إشكالية أوباما أو إشكالية الإدارة الأمريكية، أم إشكالية هي على مستوى الدور الأمريكي العالمي اللي ما عاد قادر أصلا أن يكون شرطي العالم كما كنا نتحدث قبل
الطبع؟ يعني هو بالفعل الناس عندما يريدون أن يوصفوا المشهد يلجؤون إلى نوع من التبسيط، أن يكون قضية مسألة الشخصيات، يعني شخصية ريغان وشخصية أوباما. هذا غير دقيق في رأيي، يعني حتى التردد لو سلمنا جدلا أن هنالك البعد الشخصي للاعبين يعني ريغان أو أوباما، هذا يعكس واقع موضوعي. التراجع الأمريكي أدى إلى مجيء شخص مثل أوباما
لرئاسة
سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن فصل موقف أوباما عن السياق العام الذي تتواجد فيه الولايات المتحدة. التراجع البنيوي واستراتيجي على الصعيد الدولي للولايات المتحدة أفرز رئيسا يريد أن يعيد النظر في كل شيء، هذا يفسر كتردد، ولكن أنا في رأيي هذا النوع من التيقن والحذر وعدم الرغبة في الوقوع في مغامرة. يعني هذا التردد إلى حد كبير له حسنات على الصعيد العالمي، وربما طبعا غير مرغوب فيه على صعيد أصحاب المصالح كالكيان وبعض الدول العربية وامتداداتها في داخل الولايات المتحدة. إذن لا يمكن أن نقول أن قضية مسألة شخص هذا واقع موضوعي.
نعم طبعا سنستكمل حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير لو سمحت. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده.
אורי אריאל מכיר כל סנטימטר ברחבה המקיפה את כיפת הסלע. כבר שנים הוא מבקר על הר הבית, הבוקר שוב על אריאל להר הבית, הפעם כבר כשר השיכון, ותחת הבטחה של משטרה וליווי צמוד של אנשי וקף, גם מתפלל.
בעזרת השם ביום כיפורים זה.
أهلا بكم من جديد والآن إلى فقرة بانوراما. كشفت القناة الثانية الإسرائيلية ثغرة أمنية خطيرة في أحد أهم منشآت التكرير في خليج حيفا التي تحوي حاويات كبيرة هي مصدر كل الوقود في إسرائيل، فتنقل مراسلها في المنشأة من دون أن يعترضه أحد، وهو ما يمكن أن يستغله أي أحد ينوي القيام بالمس بهذه المنشأة.
כך נראית הכניסה לאחד המתקנים האסטרטגיים של מדינת ישראל. הכניסה הראשית לבתי הזיקוק במפרץ חיפה, שומרים, מחסומים, והכל כדי למנוע ממי שאינו מורשה מלהתקרב ולהיכנס אל המפעל, אל החביות הגדולות, אל המקור של כמעט כל הדלק במדינה. ועכשיו קשה להאמין ולא ברור אם זה יותר מצחיק או מרגיז. הנה הכניסה הצדדית 300 מטר בלבד מהשער הראשי. מסביבנו יש מחסום ויש שלט עזרה, שרק מורשים יכולים להיכנס, אבל איפה השומר? פשוט לא מצאנו אותו.
מאוד מסוכן, מה? מישהו, גם אין בעיה לזרוק מטען. בוא נגיד, סתם כזה, שוכים איזה ילד עם תיק, הוא זורק את המטען, ובוא, בחברה, אין שום בעיה. ראית תופת, רואית תופת, אין שום בעיה.
דרך הכניסה הזאת נכנסות מסעיות אספקה, עובדים ופועלים. אנחנו נכנסנו למתחם כמו כולם, מבלי שאף אחד יעשה בידוק. או ישאל אותנו. בתי הזיקוק הם אתר שמעורר תמיד דיון על זיהום האוויר ועל היותו מטרה פוטנציאלית לפיגוע. אז יכול להיות שהמקום מוגן מפני טילים וגרדים, ויכול להיות שיש הבטחה קרקעית, אבל אם אנחנו נכנסנו בקלות כזאת, הדבר צריך להדאיג את כל מי שגר באזור חיפה ובכלל.
قام وزير الاستيطان الإسرائيلي أوري أرييل بالتجوال والصلاة في باحة الأقصى مستفزا مشاعر المسلمين، راجيا أن يقوم الهيكل المقدس ورؤية الكاهن الأكبر يدخل إلى القدس ليكفر عن شعب إسرائيل.
אורי אריאל מכיר כל סנטימטר ברחבה המקיפה את כיפת הסלע. כבר שנים הוא מבקר על הר הבית, הבוקר שוב על אריאל להר הבית, הפעם כבר כשר השיכון, ותחת הבטחה של משטרה וליווי צמוד של אנשי וקף, גם מתפלל.
בעזרת השם ביום כיפורים זה, הלוואי וכבר יהיה בית המקדש ונראה כהן גדול. נכנס לקודש הקודשים, מתחפר על עם ישראל.
את הסיור ערך אריאל עם דוב קלמנוביץ', המועמד מטעם הבית היהודי למועצת העיר ירושלים, את התפילה שנשא ברכת כהנים הציג כבר שר השיכון באתר אינטרנט מיוחד של תנועות המקדש.
שלום לכם יער הקודש, כאן אורי יהודה כהן אריאל.
המתיחות סביב הר הבית לא פוסקת לרגע. בשבוע שעבר פרצה המשטרה למתחם בראש השנה יום אחרי יום לאחר שמוסלמים יידו אבנים והפרו את הסדר. כל סיור של קבוצה יהודית זוכה להתנפלות מצד אנשי דת מוסלמים שטוענים כי בכוונת מדינת ישראל להרוס את המסגדים.
أعلنت شركة طيران العالي الإسرائيلية التي بدأت بالطيران إلى مدينة إيلات قبل 3 سنوات فقط عن الإيقاف الفوري لكل رحلاتها إلى المدينة تخوفا من استهدافها من مجموعات مسلحة في سيناء.
לא בכל יום חברת תעופה סוגרת קו טיסות בבת אחת בלי הודעה מוקדמת, אבל היום בבוקר זה קרה. חברת אל על, שרק לפני 3 שנים התחילה לטוס לאילת, הודיעה על הפסקה מיידית של כל טיסות היום שלה לעיר הדרומית. והסיבה להודעה הדרמטית, נתיב הנחיתה שונה מסיבות ביטחוניות.
אני מרגיש שיש לי אחריות אדירה כמנכ"ל של חברת תעופה. לקבל את ההחלטה הנדרשת, היא לא החלטה פשוטה. אני עושה אותה בלב שלם כי אני מאמין ומשוכנע שאנחנו חייבים להתעמק בזה כדי להיות משוכנעים שיש פה מענה בטיחותי הולם.
קצת רקע. סכנת הטילים מסיני יצרה בחודש האחרון דרישה ביטחונית לשנות את נתיב ההמראה והנחיתה באילת. מסלול חדש אכן תוכנן ברשות התעופה האזרחית. ארקיע וישראל כבר טסו היום במטוסי הסילון שלהם בנתיב החדש. אבל באלעל מתעקשים שמדובר בסכנת חיים של ממש. קצת מאחורי הקלעים, טייסי אלעל כבר זמן רב מבקשים לבטל את הטיסות לאילת בגלל בעיות בטיחות. מדובר בשדה מורכב מאוד. נזכיר שאחת הטיסות שלהם כמעט ונכנסה בהר לפני כמה חודשים. מבחינתם שינוי הנתיב עכשיו הוא החרפה של המצב הקיים.
إلى هنا وصلنا إلى ختام البانوراما الإخبارية لهذا الأسبوع.
دكتور زياد، يعني مشافي كلام في زيارة لباحات المسجد الأقصى، وهذه ربما يمكن مش أول مرة بيقوم مسؤول إسرائيلي بمثل هذه الزيارات. برأيك هل القضية الفلسطينية اليوم تدفع الثمن في ظل انشغال سوريا بما هي فيه ويعني مصر وحتى العالم العربي المحيط العربي بأسره بما هو فيه، وبالتالي إسرائيل تستفرد بكل السياسات تجاه القضية الفلسطينية؟
يعني لا يجب أن نتوقف على العامل الظرفي، يعني على اللحظة التي نحن فيها في هذا الموضوع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية مستمرة منذ تقريبا قرن، مرت بفترات وتيرة تقدمها على الساحة الإعلامية وفي الوعي تكون عالية، وفي مرات كانت وتيرتها ضعيفة. اليوم ربما قد تكون القضية بشكلها الإعلامي وطرحها السياسي في الإعلام العربي وفي الوعي العربي قد تكون إلى حد ما متراجع، ولكن ليست غائبة أبدا. وأعتقد أن إفرازات الحراك الذي يحصل في المنطقة ونتائج الحرب على سوريا وصمود سوريا سينعكس بشكل مباشر على القضية الفلسطينية. وأنا لا أستبعد بل على يقين أن انتفاضة ثالثة هي ربما العنوان القادم بهذه القضية الفلسطينية، وبالتالي ليس هنالك من يستطيع أن يلغيها أو يغيبها القضية الفلسطينية، لا على الصعيد من القيادات الفلسطينية أو حتى من الكيان الصهيوني أو من بعض المواقف العربية أو من الموقف الأمريكي بشكل عام. هذه قضية أقوى من كل هذه الأطراف وستستمر إلى أن تصل إلى تحرير
الأرض. هو على ما يبدو كاري من بعد لقاء لافروف يعني سيتوجه إلى المنطقة وتحديدا إلى فلسطين، يعني لمتابعة موضوع ملف المفاوضات
طبعا، ولكن هذا يعني نوع من المسرح العبثي الذي لا يغني عن جوع ولا يسمن، ولكن مضطرين إلى القيام به لتقطيع الوقت، لأن في آخر المطاف ما يعني المنطقة تتحول، وسيعكس هذا التحول على مستقبل القضية الفلسطينية. وأنا على يقين أن الانتفاضة الثالثة ستقوم ولا أعتقد أن لا الكيان ولا من يقف مع الكيان سيستطيع أن يوقف هذه الانتفاضة.
نعم. على ما يبدو يعني الموضوع الفلسطيني مرتبط بشكل أو بآخر يعني تداعيات ما تفضلتم به، تداعيات المسألة السورية. سنحاول أن نقارب هذا الموضوع، ولكن بعد هذا التقرير الأخير الذي يعرض للمسألة السورية وكيف تتداولها الأوساط الإسرائيلية، على الرغم من الشكوك التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة إلى سوريا، إلى أن إسرائيل علقت الكثير من الآمال عليها لتأتي المبادرة الروسية التي أصابت إسرائيل بالخيبة، معتبرة أن الأسد هو أكبر الرابحين من هذه المبادرة.
لم تكن حسابات الربح والخسارة فيما يتعلق بتراجع فرص العمل العسكري ضد سوريا وتقدم المبادرة الروسية معقدة لدى الأوساط الإسرائيلية المتابعة لتطورات الأزمة السورية، ورغم أن هذه الأوساط كانت من اليوم الأول مشككة بجدية الخيار العسكري الأمريكي، إلا أنها علقت قليلا من الأمل على هذا الخيار، لكنها سرعان ما أصيبت بالخيبة بعد نجاح موسكو في تسويق صيغة الحل التي طرحتها. وسائل الإعلام الإسرائيلية أجرت جردة حساب في هذا المجال لتخلص إلى أن روسيا ومن خلفها سوريا وحلفاؤها حققوا مكسبا كبيرا في المسار الدبلوماسي، وأدخلوا الولايات المتحدة في متاهة المساومات وجولات التفاوض والشروط والشروط المضادة التي خبر الإسرائيليون مدى فعاليتها في فرملة كل اندفاعة غربية ضد البرنامج النووي الإيراني.
أسد لا يتن את כל מה שהמערב רוצה בלי ערבויות. בעצם מה שאסד אומר פה, אתם צריכים לתת לי תעודת ביטוח שלא רק שלא תתקפו אותי, לא תחמשו את המורדים, תשנו את כל המאזן במלחמת האזרחים, ואני אלך אתכם צעד אחר צעד. וזה אומר שאסד ופוטין מעכשיו על כל צעד, על כל מסמך שהם הגישו, ידרשו ערבויות אמריקאיות לאי לוחמה. מה זה גם אומר? שבעצם השלטון של אסד מקבל עכשיו כמה זמן, אפשר לומר שנה, שנתיים של אוויר בהפסקת הלחימה ולעבוד מולו באופן בינלאומי. זה בדיוק מה שאסד רצה, זה בדיוק הגבולות ששם הוא רצה שהמרד יעצר.
שבסופו של דבר הם יתעתעו באמריקה, אמריקה לא תקבל את פירוק או העברת הנשק הכימי למקום חדש, ואם כן אז בסוף יתברר שהנשק הכימי הזה ימסר בנאמנות שלא לצורכי שימוש לחסן נסראללה. כמובן אני אומר את זה בהגזמה, בקיצוניות ובלעג. אז אובמה איבד את אמינותו, מי יאמין לו עכשיו שהוא יפעל נגד איראן?
القراءة الإسرائيلية لمسار الأمور التي كانت مشوبة بالحسرة والإحباط رأت أن سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد كانت أكبر الرابحين من تراجع الخيار العسكري مقابل النكسة التي مني بها المحور التابع للولايات المتحدة في المنطقة.
אבל לטעמי יש בו רק מנצח אחד בשלב הזה, זה קוראים לו בשאר אסד, הוא היום מציין יום הולדת 48, והוא מקווה שעד שיסיימו הפקחים לטפל במקצת הנשק הכימי, הוא כבר יצליח להכניע את המורדים בנשק קונבנציונלי.
וכמובן הרבה מאוכזבים במזרח התיכון בהקשר הזה, כן. אבל הצד המאוכזב זה כל מדינות ערב הסוניות שסמכו על המורדים שיעשו את ממש את הישורת האחרונה וישלימו את המהפכה כאשר תהיה כזו מתקפה. והאכזבה הגדולה היא מהפניית הגב של אובמה לכל העולם הסוני.
صحيفة معرف علقت بأن على إسرائيل والسعودية وتركيا والأردن وقطر أن لا يثقوا بالولايات المتحدة التي لا يمكنهم الاعتماد عليها في اللحظات المصيرية.
دكتور زياد، يعني صحيفة معرف تتحدث أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، دان مرجلت وهو من أهم المحللين في إسرائيل بيقول من سيصدق أوباما بأنه سيتحرك ضد إيران بعد اليوم، على ما يبدو أنه موضوع الكيماوي السوري يحاكي في الوعي الإسرائيلي المسألة النووية الإيرانية. برأيك إلى أي مدى هناك ارتباط بين هذين الموضوعين، وهل نحن أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع الموضوع النووي الإيراني تحديدا؟
يعني واضح أنه نحن في مرحلة جديدة، يعني صحيح أنه إذا كان هناك استحالة سياسية من قيام بعملية عسكرية محدودة بين قوسين في سوريا، فماذا يمكن أن يقال بالنسبة لعملية عسكرية واسعة ضد إيران؟ يعني هذا واحد. يعني هناك عدم صدقية إذا جاز الكلام في التحليل للكيان، لأنه أوباما كان صريحا في ولايات الأولى وفي ولاية الثانية لا يريد زج الولايات المتحدة في حروب ليس هنالك مصلحة للولايات المتحدة داخلها. يعني إيران الملف الموضوع الإيراني النووي ليس من موضوع النووي ولكن هو على حول دور إيران، ولكن هذا لا يبرر القيام بحرب. أوباما ليس في مزاج القيام بأي عملية عسكرية، وأنا أعتقد سلوكه في موضوع الأزمة السورية هو ليزهد أي إمكانية ضغط عليه للقيام بأي عملية عسكرية في المنطقة
تجاه إيران. طيب إذا بدنا نحسب يعني هالمسألة بخصوص المحور الإيراني الممانع في هذه المنطقة، برأيك هل كسب هذا المحور؟ من الطبيعي على ما يبدو أنه كسب،
حقق نقاط.
ما هي النقاط اللي حددها برأيك، وما هي الأولويات اللي حددها على مستوى السياسات التي سيعمل عليها في الفترة المقبلة؟
أولا حيد خيار العمل العسكري لتغيير الموازين على الأرض سواء كانت في سوريا أو في المنطقة، وهذا سينعكس بشكل واضح على الرموز وعلى القيادات السياسية في المنطقة التي راهنت على تغيير الموازين القوى بعمل عسكري تقوده الولايات المتحدة. كما تبين أيضا أن القوى الذاتية لتلك القوى على الأرض ليس بالفعالية التي تتناسب مع طموحات تغيير المواقف السياسية. إذن هذا بشكل واضح. التداعيات الثانية هي أيضا ستعكس على طبيعة العلاقات الدولية، فهنالك موازين قوى جديدة، أصبح واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد صاحبة القرار الأول في كافة ملفات الشرق الأوسط، وأصبح هنالك أولا لاعبا دوليا آخر هو الولايات الروسية، كما أيضا ثبت ظهور قوى إقليمية تستطيع أن تفرض رأيها خارج الإملاءات الأمريكية وليست بالضرورة خاضعة أيضا لأولويات روسية. يعني محور المقاومة فرض نفسه على كافة اللاعبين الدوليين، بما أن هنالك تلاقي بين أهداف محور المقاومة مع المصالح القومية لروسيا ومعها دول البريكس الذي يريد أن يتصدى للهيمنة الأمريكية. إذن هذا التكتل الجديد السياسي سيعكس بطبيعة الحال على موازين القوى الدولية سواء في الأمم المتحدة أو ربما في كيانات مؤسسية جديدة ستفرزها هذه المواقف.
طيب. إذا بدنا نرجع يعني عودة لموضوع المبادرة الروسية، المبادرة الروسية اليوم برأيك ما هو أفقها؟ إلى أين ستؤول هذه المبادرة؟ سواء فيما يتعلق يعني بالنسبة للمسألة الداخلية السورية أو على المستوى الإقليمي والصراع وما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي.
المبادرة الروسية هدفها الأول تحييد أي عمل عسكري على سوريا. هذا التحييد له تداعيات سياسية. أولا استمرار تقدم الجيش العربي السوري في مواجهته مع المجموعات المسلحة. هذا يعني أن البعد السياسي لكل الحراك الذي حصل في سوريا أصبح في مكان لا يتناسب مع من دفع هذه المعارضة لتتسلح وتجهد رغبات التغيير الفعلي لمصلحة الشعب السوري. إذن هذا يعني من نتائج تحييد العمل العسكري بسبب المبادرة الروسية سينعكس على الملف الداخلي السوري الذي سينعكس أيضا على
الموازين،
مش بس الموازين يعني الدول التي قادت الحراك في في في, في سوريا. إذن تداعياته كبيرة جدا على الصعيد السياسي من ناحية استراتيجية ومن ناحية طبعا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
دكتور زياد، نحن كنا التقينا
يمكن أن هناك ثقافة جديدة تتكرست أن يمكنك أن تقول لا إذا أنت أردت أن تدفع الثمن. صراع الإيرادات تلازم مع صراع موازين القوى.
نعم دكتور زياد، نحن ربما التقينا من قبل 4 أشهر، يومها قلت لي أنه أمريكا بحالة الانسحاب من هذه المنطقة. اليوم بعد كل هاي الجولة اللي صارت من تهديد أوباما بالحرب مجددة ومن ثم تراجعوا وترددوا، هل لا تزال ترى أمريكا منسحبة من هذه المنطقة؟ وبرأيك تداعيات هذا الانسحاب الأمريكي كيف تستقرأها على مستوى الشرق الأوسط والدول الإقليمية؟
يعني ما قلته منذ 4 أشهر ما زال قائما، وبالفعل الولايات المتحدة أخذت قرار بالانسحاب وبإعادة التموضع في المحيط الهادي للتفرغ على موضوع الصين. بالنسبة لها منطقة الشرق الأوسط وإن كانت مهمة لها ولكن فقدت الأولوية لعدة أسباب. أولا بالنسبة للنفط التي كان حجر الزاوية لاستراتيجيات الولايات المتحدة، ستصل الولايات المتحدة إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة لحاجيات النفطية وقد تصدر نفطهم، إذن لن تعود تحت رحمة بين قوسين المنطقة. كانت موجودة في المنطقة خلال الحقبة الماضية ليس لحاجياتها ولكن لدوزنة استمدادات النفط للسيطرة أو الهيمنة على الاقتصادات التي قد تنافسها. فقدت هذه الإمكانية، أو ربما بشكل أصح كلفة المحافظة على متوجودة في المنطقة أصبحت أكثر بكثير من المردود التي يمكن أن ترجمه،
وهذا اللي بيخليها تخوض حروب عن بعد.
هذا الذي جعلها، يعني الحروب عن بعد يدل عن ضعف لا يدل عن قوة. ثانيا يريد أن يحدد أن ليست الولايات المتحدة بموقع أن تقوم بحرب مباشرة، يعني الحرب الوكالة شيء. أرادت في خلال ما دخولها إلى المنطقة في 1991 أن تقول الأمر لي أولا وأخيرا وليس الوكلاء. تبين أن الوكلاء عاجزين، وتبين أيضا بسبب إخفاقها في أفغانستان وفي العراق أن هي عاجزة أن تستمر في المنطقة. الكلفة العسكرية والسياسية والمادية والمعنوية للولايات المتحدة أصبحت أكثر بكثير من أي مكسب كانت ممكن أن تتوخاه من تواجدها في المنطقة. والخطر الأساسي الذي يواجه الولايات المتحدة هو فقدان التوازن الاقتصادي بينها وبين آسيا وخاصة الصين، وبالتالي تريد أن تموضع نفسها لمواجهة هذا الخطر اللي أصبح مباشر على الولايات المتحدة. إذن خروج الولايات المتحدة من المنطقة لا يعني عدم الاهتمام بها، ولكن يعني أن ليست مستعدة لأن تدفع أي ثمن للحفاظ على تلك الهيمنة. وهذا ما فهمته بعض الدول بكلام الكيان الصهيوني أن الولايات المتحدة تخلت عنا، ما قالته بعض الصحف الخليجية أن الولايات المتحدة تخلت عنها. هذا أيضا ما فهمته،
هو ظهر تداعيات على المنظومة الخليجية تحديدا سدد ثقيلة.
واضح واضح، يعني كانت تعتمد على الولايات المتحدة في مواجهتها مع جمهورية الإسلامية في إيران. هذا أصبحت مكشوفة، وبالتالي عليها أن تعيد
موضع
أولا تقوم بمراجعة شاملة لسياساتها. هذا يعني تغيير وجوه كانت منظرة للمواجهة المباشرة مع إيران ومع محور المقاومة، وهذا يعني أيضا أن هنالك تغييرات سياسية مهمة ستكون في المنطقة. إذن تراجع الأمريكان التي أدى إلى ردة فعل سلبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر تحريض ما قامت به في مصر وفي سوريا وعدم تمردها بين قوسين على المسار الذي بدأ في جنيف أول وفي جنيف اثنين، اليوم وصل إلى طريق مسدود. لا تستطيع، يعني بعدين إخفاق السعودي في المعركة مع اليمن، يعني مع بعض القبائل، يعني إذا هذه لا تستطيع أن تحسمها رغم كافة الإمكانيات العسكرية، فماذا يمكن أن تقوم في أماكن أخرى؟ إذن هذا التغيير الاستراتيجي سينعكس في المدى المنظور، يعني خلال أشهر على هذا المشهد. أعتقد أن المشهد السياسي في المنطقة والذي سينعكس أيضا في لبنان سيكون مختلفا كليا عن المشهد الذي نراه اليوم، حيث كانت هذه القوى مهيمنة وتساهم في صنع القرار ستتراجع
تتراجع بشكل أو بآخر. طبعا الحديث يطول ولكن الوقت يداهمنا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا. المختص في الشؤون الأمريكية والبحث والكاتب السياسي الدكتور زياد الحافظ، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
نبقى مع فقرة من دون تعليق لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
نتابع في فقرة من دون تعليق لهذا الأسبوع. كرة السلة الإسرائيلية تجلب العار لإسرائيل بسبب خسارتها المدوية في بطولة الأندية الأوروبية.
בקריירת האימון הארוכה של אריק שיבק נוסף השבוע כתם שיהיה קשה למחוק, הופעה כושלת במיוחד של נבחרת ישראל שלא באליפות אירופה.
אוי לנו ואבוי לנו שזו הנבחרת שלנו, עוד השפלה.
בנוסף לטעויות שביצע ולסגל הבינוני שעמד לרשותו, שיבק טוען שהתקשורת שברה את השחקנים שלו. הוא מתאר מציאות שבה במקום להתעסק ביריבות או במשחק שלהם, השחקנים נפגעו ממה שכותבים עליהם.
התחננתי בהם שלא יקרו, שלא יפתחו אינטרנט, אז חלקם עשו את זה דרך אגב, ופשוט ניתקו את עצמם מהעניין. הבעיה המרכזית פה זה ההודעות שאתה מקבל והמיילים שאתה מקבל והוואטסאפים שאתה מקבל מהאנשים.
חמישה נגד שניים.
הנה שלושה, אוי ואבוי. מתחילים לראות הסוף.
מי שספג את רוב החצים הוא עמרי כספי, מי שאמור היה להיות כוכב הנבחרת והפגין יכולת חלשה מאוד. גם שיבק מתקשה להסתיר את האכזבה שלו משחקן הסגל היחיד מה-NBA. הוא מצביע שוב על הבעיה מחוץ למגרש.
עמרי כספי, עם כל הכבוד שיש לי לעמרי כספי ואני מאוד אוהב את עמרי כילד, זה אליפות אירופה ראשונה שלו. התרגש מאוד, לקח את הדברים בצורה מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה השפיע עליו לא טוב, כי ראיתי שהוא פשוט היה גמור ממה שנכתב עליו.
פניני, לאליהו. כספי לא מצליח להשתלט על הכדור, הוא אאוט לגמרי כספי.
אחד המבקרים החריפים של שיבק היה פיני גרשון שפרשן את המשחקים באולם.
תכווץ את השפתיים, אני מכיר אותך קצת. תנגב את הזיעה מפה, אבל זה... הם לא יכולים להופיע ככה.
אתה עומד על פנצי כמסתכלו, אתה עודד מאחורה. אתה הולך מאחורה. אתה הולכים מאחורה, אני יכול לקבל חמש מבקות, אני מסתכל.
בימים הקרובים שיבק ייפגש עם דני חלוץ, יושב ראש איגוד הכדורסל החדש. המאמן יעביר דוח על הסיבות לכישלון, והרמטכ"ל לשעבר יקבע מי יהיה המאמן החדש, או שיפתיע ויעניק לשיבק הארכת שירות של שנתיים נוספות.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو لهذا الأسبوع. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الدكتور زياد الحافظ. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عين على العدو @manartv.com.lb. ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.